بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي المشاهدين، أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السلام عليكم. كنت أقرأ لقاء أدهشني حقا، كان لقاء مع عمدة الحي اليهودي في واشنطن. أجري هذا اللقاء في الواشنطن بوست قبل أكثر من 25 عاما. اللقاء كان حول الموضوع التالي: اتخذ أهل ذلك الحي في ذلك الوقت قرارا بأن تهجر منازلهم جميع الوسائل الإعلامية المرئية التي تقتحم عليهم بيوتهم، وكونوا لجنة لهذا الغرض. وكان السؤال الموجه إلى ذلك الرجل يقول: لماذا صنعتم ذلك وأنتم تعلمون أن الناس يقولون إن العالم أصبح كقرية صغيرة واحدة، وكيف تستطيعون ذلك؟ وما الفائدة من هذه الخطوة التي خطوتموها؟ أجاب الرجل بقوله: أولا، كوننا لجنة خاصة لمجموعة من التربويين والنفسيين والإعلاميين وأيضا بعض الرجال المتخصصين في الأمور الدينية اليهودية، وقلنا لهم: ادرسوا وسائل الإعلام، ادرسوا المواد الإعلامية التي تدخل على بيوتنا وتقتحم علينا بيوتنا في غيبتنا وفي حضورنا. قال: فدرسوها فترة من الزمن وقدموا تقريرا في اجتماع كبير لكبار مفكري ومثقفي وولاة الأمر في هذا الحي، وكان التقرير يتضمن التالي: المواد الإعلامية التي تبث لنا عبر الوسائل الإعلامية المختلفة مواد تنطلق من رؤى ومعتقدات وأخلاق وقيم لا نؤمن بها ولا نستطيع أن نتحكم فيها ولا أن نسيطر عليها، وهذه المواد كفيلة بأن تغير النسيج الفكري والثقافي لأبنائنا وبناتنا في أسرنا. هذا تقرير اتفقوا على مصداقيته لأنه كان مقدما بالإحصاءات الدقيقة عبر تلك الفترة التي درست فيها هذه القضية. قالوا بعد ذلك، يقول هو: اتخذنا قرارا بأنه يجب أن ننقذ أبناءنا وبناتنا من هذه المواد الإعلامية التي تناقض ما نؤمن به وتهدم أسس التربية التي نربي عليها أبناءنا. فاتفقوا على أن يلغوا هذه الوسائل من بيوتهم، ولكن بعد أن ينشئوا قنوات ووسائل إعلامية تخصهم هم، يقوم عليها رجال منهم متخصصون في مجال التربية وعلم النفس ومجال الإعلام، وفعلوا ذلك فعلا. سأله الصحفي، قال: ما الفائدة من ذلك وأنتم تعلمون أن أبناءكم وبناتكم سيخرجون خارج الإطار الذي أنتم فيه وسيرون؟ قال: هم سيخرجون وسيسافرون وربما يغيبون عنا سنوات طويلة، ولكن مسؤوليتنا الدينية والتربوية تقول لنا يجب أن نؤسسهم تأسيسا ينطلق مما نؤمن به من المعتقدات ومن الأفكار وما نريد أن نبنيه من الأخلاق. ثم قال الرجل وهو عميد الحي اليهودي في واشنطن، عمدة الحي اليهودي في واشنطن، قال: نحن لنا أهداف دينية وأهداف سياسية في العالم وأهداف ثقافية، لن نستطيع أن نصل إلى أهدافنا إلا إذا أوجدنا الوسائل الإعلامية التي تبني أفكار أجيالنا بالصورة التي تنسجم مع قيمنا ومبادئنا. إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، أخي الكريم، أخي الفاضل الدكتور عايض بن عبد الله القرني، ألا يستحق هذا اللقاء أن يدهشنا فعلا؟ أنا أعتقد أنه يستحق أن يدهش الجميع. أحبتي، سنناقش معكم في هذه الحلقة الإعلام، ونناقش أثره العميق التربوي والنفسي والثقافي والسلوكي في الأجيال المسلمة، الأجيال العربية التي تتلقى هذه المواد الإعلامية من مئات بل آلاف المنافذ الإعلامية الموجودة في هذا العالم. حياك الله أبا عبد الله، ولنبدأ على بركة الله في مناقشة هذا الموضوع الخطير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وشكر الله لكم يا أبا أسامة، وأشكر الإخوة المشاهدون على أن أتاحوا لنا فرصة التواصل معهم في هذه الحلقة التي كما تفضلت مدهشة لقوة ما يعرض فيها أو قوة الموضوع الذي اختير، لأن هذا العصر هو عصر المرئيات، عصر الإعلام، عصر الثورة الإعلامية والمعلوماتية، لأن الأمة في الزمن بل الإنسانية مرت بأطوار ثلاثة: أطوار المقروء والمسموع، والآن هي في طور المرئي. وأنا أذكر كلمة للشيخ علي الطنطاوي في مذكراتي غفر الله له، يقول ستالين: أعطوني شاشة أغير بها وجه العالم. فالشاشة الآن، وينصب يمكن أكثر الحديث الآن في هذه الحلقة على الشاشة، هي تحمل الصوت والصورة والتأثير، ومع ما يصحب ذلك من أدلجة ومن برمجة متطورة، هي أشبه بالسحر الذي يلقيه الساحر على المسحور. ولذلك أمامي الآن دراسة مؤصلة مرقمة بالوثائق والمصادر عن ماذا فعل الإعلام بأمتنا، ماذا فعلت القنوات الفضائية.
جميل. واسمها الدراسة
الإعلام الفضائي، واقعه وخطورته وكيف نتعامل معه، وهي لمجموعة من الباحثين والدكاترة والأساتذة، يعني بالأرقام. أذكر على سبيل المثال أن أبنائنا في العالم العربي والإسلامي معدل ما يصرفونه، هذا المعدل 600 ساعة في السنة أمام الشاشة، ويتصلبون أمام الشاشة. أما السلبيات من هذا المد الإعلامي، لأن هناك إيجابيات وسلبيات،
صحيح،
فيكمن في أمور. أوله يقول التوتر والقلق والأرق، وقد أثبت مايكل أحد الباحثين، والكتاب كان عندي ولا زال، 100 قاعدة بسيطة للسعادة، أن أكثر ما يربك الشباب هو التصلب والتسمر أمام التلفاز لفترة طويلة دون أن يشعر الشاب أو الفتاة.
صحيح.
ولذلك ينقل لنا الأخبار، تنقل لنا الإثارة في العالم والحروب والدمار والجراح والقتل، فالإنسان يستشربها دون ما يشعر، وتثمر له أمراضا من الأرق والقلق، منها الخلل النسيجي في الأسرة، فهو يضرب الوحدة بين الأسرة، الجلوس، التفاهم، التواصل، فتصبح هناك قطيعة، يصبح الإنسان فقط مع الشاشة أو مع غرفته ومع جهازه ومع آلته. الثالث ضعف الوازع الديني، فإن ضربت المعتقد معتقد العقيدة الصحيحة بما تبثه من شركيات ووثنيات ومذاهب هدامة للإسلام.
نعم.
ومنها ضعف الوازع الخلقي والسلوكي والأدبي، فإن هناك علاقات محرمة كما تحدثت أنا وياك في بعض المواقع قبل الحلقة، وسوف نجد يعني دراسات. ولذلك يعني خفف عند الناس الوازع الديني في مسألة يعني اختلاف مسألة الزواج، مسألة الطهر، مسألة مراقبة الله عز وجل في ذلك، العلاقات المحرمة أو العلاقات الشرعية. أصبحت هناك نغمات وطرح إعلامي أضعف عند كثير من الشباب والشابات مسألة الزواج، مسألة التحريم، مسألة التحليل، وأصبح ما يسمى العشاق والعشيقات والعلاقات المحرمة. منها صرف الوقت عن العلم المعرفي أو التأصيل العلمي، فجيلنا الآن سهل وجيل قنوات وجيل يعني آلات، لكنه أو يسمى جيل إلكتروني، لكنه ضعيف في المعلومة، ضعيف في الدليل،
المعلومة المركزة.
نعم. ضعيف في المعرفة. منها أيضا يقول سبب أيضا اشتغال الناس بالهامشيات في القضايا عن قضاياهم المصيرية العقدية المهمة. ومن الخطورة في ذلك صرف الأموال في مثل هذه القنوات وهدرها، وجذب الجمهور لابتزاز أموالهم مثل في قنوات يعني الفن والسحر.
نعم.
وغيرها. أما الجوانب الإيجابية فباختصار تكمن في مسائل، وقد كتبت كاتبة تونسية اسمها زينة وغيرها من الكاتبات، وهناك كتاب للدكتور خالد قاسم صاحبنا وغيرهم من الكتاب، أثبتوا في الدراسات على أن القنوات الإسلامية جاءت حلا عظيما في قطاعات هائلة من المسلمين لإيصال الفكرة الإسلامية عن طريق الخطب والوعظ والتدريس، أمام بعض الأنظمة التي لا تسمح أصلا للمسجد ولا للمنبر ولا للتدريس ولا للتعليم، فجاءت حلا.
جميل.
حتى أني لقيت أنا بعض الشباب في أوروبا وبعض الدول العربية قالوا تصدق أن هذه البث المباشر والقنوات صارت حل لنا في تعريفنا بالإسلام.
أحسنت.
لأن منعنا أن نعرف نتعرف على ديننا بواسطة يعني بعض الأنظمة
تمنع. إذن أبا عبد الله شيء جميل. نحن سنأتي إلى الحديث عن الإعلام الإسلامي لأنه ترى الإعلام الإسلامي أمام مسؤولية ضخمة الحقيقة. وهنالك دارسون متخصصون وربما أيضا أنت وأنا وغيرنا من متابعاتنا ندرك أن الإعلام الإسلامي أمامه الآن مرحلة خطيرة للتأثير في الآخرين. فما يزال كثير من القنوات الفضائية الإسلامية تخلط بين الرسالة الإعلامية والرسالة التعليمية. فهذا موضوع إن شاء الله سنصل إليه. لكن ما دمت ذكرت أبا عبد الله بعض هذا البحث الدقيق يعني أنا أريد أن أشير للإخوة إلى أن هنالك كتابا بل هنالك ثلاثة كتب الحقيقة أنا أنصح بها وإن كانت الكتب كثيرة في هذا المجال. الإعلام الغربي وأثره في الأمة الإسلامية للدكتور يوسف محي الدين أبو هلالة. الإعلام الغربي وأثره في الأمة الإسلامية. وفي هنالك كتاب اسمه آراء في الإعلام الإسلامي للدكتور محمد ساداتي الشنقيطي. وهنالك الإعلام وقضاياه المعاصرة لأخينا الله يرحمه الدكتور عبد القادر طاش. وهو كما تعلم متخصص في الدراسات الإعلامية. والدكتور عبد القادر أذكر لما رجع من أمريكا
عفوا يا أبو أسامة وأنت عندك علشان ألحق بها ثلاث مراجع أيضا
جميل
علشان المشاهد
يكون.
البحث الثاني الذي ألحقه للدكتور عبد المنعم محمد حسين في عنوان وفي كتاب الدعوة الإسلامية ووسائل الإعلام
جميل.
والثاني حفظك الباري الدكتور خالد القاسم في كتاب الوقف والإعلام
جميل.
والدكتور ناصر العمر في كتاب البث المباشر
ممتاز. هذه إذن ستة مراجع يمكن أن يعاد إليها. وإن كان يعني طبعا الحديث في هذا الموضوع في الإنترنت كما تعلم مواقع الإنترنت كثير لكن هذه المراجع مؤصلة أيها الإخوة الكرام. أبا عبد الله قضية الإحصاء أولا الإعلام كما تعلم ويعلم جميع الإخوة المشاهدين الإعلام مسؤولية خطيرة وأيضا مرتبط بالدين. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والإعلام يستخدم هذه الوسائل كلها بل إن من أخطر ما في الإعلام أنه يخاطب سمع الإنسان وبصر الإنسان وعقل الإنسان وضمير الإنسان. هذه مشكلة الخطورة في الإعلام. استمرار الإحصائيات هذا الجميل أبا عبد الله يعني كم عدد القنوات الموجودة في العالم اليوم. آخر إحصائية أن هنالك أكثر من 5000 قناة فضائية في العالم. أكثر من 3000 قناة من هذه القنوات غير مشفرة يعني مفتوحة للجميع. القنوات العربية إلى الآن الإحصائيات وإن كان هي طبعا مرشحة أن تصل إلى 1000 ترى قريبا 520 قناة فضائية عربية 112 قناة من هذه القنوات. ولاحظ أبو عبد الله ولاحظوا معي الأخوة خطورة الأمر 112 قناة جنسية بحتة باللغة العربية مع الأسف الشديد. حتى الدراسة تقول إما باللهجة المصرية أو باللهجة الخليجية أو باللهجة المغربية. أكثر من 10,000 صحيفة ومجلة وهذا جانب آخر من جوانب الإعلام. 40% من القنوات من الإعلام الفضائي أو التلفازي 40% إعلام رسمي 60% إعلام تجاري وعام. مع الأسف الشديد أبا عبد الله ونحن الآن ندخل معك إلى الحديث عن الإعلام الإسلامي والقنوات الفضائية الإسلامية. نسبة القنوات الفضائية على أن كثير من الناس يقول كثير الأيام هذه نسبتها لا تتجاوز 5% من نسبة هذه القنوات المنتشرة في العالم. السؤال الآن الذي يمكن أن نوجهه إلى أنفسنا وإلى الآخرين كيف يمكن لنا أبا عبد الله أن نقوم هذا الإعلام الإسلامي وكيف يمكن لنا أن نجعل خطابه خطابا قادرا على التأثير وعلى الجذب وعلى الكسب لكل هذه العقول التي تستقبل الإعلام في أنحاء العالم.
نعم أنا قبل جوابي دكتور عبد الرحمن
نعم.
أريد أن أرسل يعني ثلاث رسائل سريعة وبرقيات سريعة.
جميل.
الرسالة الأولى للحكام وصناع القرار في الدول الإسلامية يقول إن حماية الدين من واجبات الحاكم في الإسلام
صحيح.
كحماية الدماء بل أعظم
صحيح.
فكما يحمون سياستهم ويحمون بلادهم ينبغي أن يحمون الدين بما استطاعوا عليه. لأنك الآن في كثير من الدول الإسلامية يراقبون أنفاس الناس
نعم.
بل يصورونهم مما يتثاءبون وربما سجلوا عليهم العطاس في مسائل الأمن والسياسة. لكن إذا سألتم عن الدين قال هذا شيء يخص
الإنسان.
يخص الإنسان. فهذه رسالة يثق الله في ذلك. الرسالة الثانية للعلماء والدعاة أن يجددوا من خطابهم وأن يدرسوا الخطاب ونوعية الخطاب ويترقوا بالخطاب في تفهيم الناس دينهم واعتقدهم ولا يتريثوا ولا يثبتوا أنفسهم من ولوج هذا الباب، لكن بقوة وبتقنية وبمعاصرة.
جميل.
الخطاب الثالث للشعوب الإسلامية، نقول إن ألزم ما يلزم عليكم دينكم، وإنني عجبي لا ينتهي ولا أكره دراسات ضمن هذه الدراسة.
نعم.
أن اليهودية المحرفة المشوهة المنسوخة الباطلة يحرص أناس باليهودية.
نعم.
على أن يقام في البيت يكون ترشيد الناس بحفظ اليهودية عن أفكار الهدامة الأخرى.
كما ذكرت لك قصة تحية اليهودية.
نعم. هذا هو. بل إن الفيلم التركي المشهور الذي عصف بالناس، قام بعض المتدين المتعصبين اليهود بالحجر والحجز عن أبنائهم، يقول حتى لا يتأثر بالمسلسل التركي، وقد نشر هذا في دراسات معروفة وأشار إليه صاحب الدراسة. فإذا كانت هذه شعوب عندها رسالات باطلة ومحرفة ومنسوخة بالإسلام، فكيف بالشعوب الإسلامية التي تؤمن بالله عز وجل؟ ويأتي هذا رسالة الأب ورسالة الداعية ورسالة الأستاذ في الفصل أمام تحسين هذا يعني المجتمع. أما السؤال الوارد في مسألة يعني الإرشاد أو الإعلام الإسلامي،
الإعلام الإسلامي، قبل هذا عبد الله أنا أريد أن أضيف معلومة فقط لنتكلم بعدها عن الإعلام الإسلامي. بن غوريون لما زار أمريكا بعد 1948، طبعا 1948 هو التاريخ الذي احتل فيه اليهود فلسطين، فجمع الجالية اليهودية وكبار رجال الأعمال اليهود في أمريكا. أتدري ماذا قال؟ طب دولة ناشئة وتحتاج إلى المال. قال لهم أنا لا أريد منكم دولارا واحدا، إنما أريد منكم أن تدعموا الحركة الإسرائيلية التي بدأت في تلك الأرض بالإعلام. أريد أن أرى خلال سنوات أن كل الأفكار التي نريدها وكل القيم التي نريد انتشارها وكل أيضا المعاني التي تثبت دولة إسرائيل في فلسطين قد انتشرت من خلالكم. فأنا لا أريد دولارا واحدا، وإنما أريد دعما إعلاميا قويا، وقد كان ذلك الحقيقة كما تعلم هم. فلا شك يعني نحن أمام ساحة إعلامية مزدحمة، أمام فضاء مليء. فالإعلام الإسلامي دوره لا بد أن يكون دوره،
ولذلك هنا وقفات في الدور الإعلام الإسلامي. أنا أريد من باب يعني صاحب الدراسة يقدم أفكار
جميل.
وأنا بالمناسبة أشكر أربعة من الباحثين، منهم الدكتور علي بادحدح القنوات الجنائية سماها
يا سلام
في رسالة الله، ومنهم عبد العزيز الجليل أو جليل
جليل
جليل المعروف الشيخ صاحب، لأنهم أنا ظننت أنهم إعلامي آخر.
أيوة.
وله رسائل إسلامية وشرعية.
صحيح.
ومنهم الدكتور مالك الأحمد.
جميل.
والمتخصصين
في مجال الإعلام الإسلامي،
الفضائيات الإسلامية نظرة أولية.
نعم.
هؤلاء قدموا دراسة، ولكن أنا ألخص هذه الدراسة منها أن الإعلام الإسلامي عليه ملاحظات، منها تشعبه وتشذرمه وتشتته في قنوات ضعيفة. ولو جمعت هذه القنوات خمس في قناة واحدة مثل ما يقول الغربيون بكرة سمينة ولا سبع عجاف.
صحيح.
كان أولى. وكان بعض الإخوة أنشأ قنوات كنا نشير عليهم يا أخوان اتقوا الله. أما أنكم كل واحد يخرج قناة إسلامية ضعيفة كأنها يعني في معسكر وكان في مخيم كشفي ثم تموت في مهدي، هذا لا يليق. فنصيحة الإسلاميين أو الدعاء أو أهل التوجه الخير أن يجمعوا جهودهم في قنوات قوية.
صحيح.
الثاني أن لا يعني يمكثوا على الطرح التقليدي، أن يخرج الواعظ الداعية فقط يلقي كلمة ويذهب، يكون هناك تجديد في البرامج والخطاب، مثلا ندوات مكشوفة مثلا كمسلسلات لكنها مرشدة.
جميل.
يعني يأتي بجدة. الثالث أن يكون خطابهم عالميا لا حزبيا ولا مذهبيا ولا طائفيا، لأن بعض الناس إذا آمن بفكرة صغيرة في مذهب أتى يدعو بقناتي وكأن الإسلام فقط مذهب مالكي أو حنفي أو جماعة من الجماعات. فنريد الإسلام الرباني العالم الذي يخاطب الناس جميعا حتى يكسب شرائح. الرابع من الملاحظات أن تبتعد هذه القنوات عن النبز أو الفظاظة والغلظة في الطرح، وخاصة حتى عند العصاة الناس لا يقبلون. هذا منهج صلى الله عليه وسلم، كان يقول ما بال أقوام وما بال أقوام.
نعم.
فينبغي أن يكون عندنا طرح لين رفيق محبب للناس حتى يحببهم في الدين. كثير من الناس يعني يشتكون في الشرائح، خاصة من ليس عندهم تدين كثير أو مقبل على الدين، من الفظاظة والغلة التي يشاهدونها في الطرح الإعلامي الإسلامي.
صحيح. نعم.
فينبغي أن يكون هذا. الخامس أن يكون هناك تنويع في البرامج، فيكون هناك هيئة أدبية وهيئة تعالج الاقتصاد من منظور إسلامي والرياضة من منظور إسلامي والمرأة من منظور إسلامي والسياسة من منظور إسلامي، لكن غلب على كثير من هذه القنوات التي تتكلم عن الوعظ أو المواد الدينية مجرد عن حياة الناس، فانصرف الناس إلى قنوات سياسية تخلط الدين، يعني تقدم الدين دين مشوها. والعجيب أنا في قناة مشهورة فضائية تصدق أن تقدم برامج عن الدين، فأتت بالزرادشتية والمانوية والمزدكية ثم عرضت الإسلام من ضمنها حتى تزهدك في هذا الدين وأنه مثل أي دين آخر من هذه الأديان.
وهذه عبد الله هي المعادلة الخطيرة في رسالة الإعلام، يعني مشكلة الإعلام المعاصر أنه إعلام مدروس. نحن مع الأسف لم نقدم إلى الآن إعلاما مدروسا، يعني الآخرون هل تعلم أن وأنت أدرى بهذا بعد القنوات الفضائية لديها متخصصون في التربية وعلم النفس، ولا تخرج مادة للأطفال إلا وقد درست نفسيا. ولعلمك أبا عبد الله من الإحصاءات أيضا المهمة الخطيرة التي نريد أن نقولها، من الإحصاءات المهمة أن الطفل العربي، هذه دراسات، أن الطفل العربي يشاهد حتى سن 11 20,000 مشهد قتل وعنف، لاحظ 20 إلى السن 11، ويشاهد 80,000 مشهد علاقات غير جيدة، قد تكون علاقات جنسية وغيرها. هذه إحصائيات تضخم مسؤولية الإعلام الإسلامي التي سنتناولها بأي شيء من التفصيل بعد هذا الفاصل الذي الإخوة يقولون أنه قد حان وقته. فاصل ثم نعود إليكم في هذا الموضوع. أهلا وسهلا بكم إخوتي الكرام مرة أخرى. أبا عبد الله، نحن نتحدث في مسألة خطيرة ومهمة، يعني من ضمن الإحصائيات التي تمهد لما تريد أن تقول، اليونسكو، منظمة اليونسكو تقول إن الطفل العربي يشاهد حتى سن 18 22,000 ساعة إعلامية مقابل 14,000 ساعة في المدرسة، وتقول إن 60% من البرامج التي تعرض في القنوات العربية والإسلامية غربية، وإن 90% من هذه القنوات ليست جيدة، يعني المواد التي فيها، عفوا، من هذه المواد 90% من 60% التي تؤخذ من الغرب. القنوات الإعلام الإسلامي، القنوات الفضائية الإسلامية، هذا موضوع حديثنا الآن، أتدري كم نسبة البرامج الدينية حسب الإحصاءات التي تقول بعض التقارير؟ نسبة البرامج الدينية فيها تعادل 70% و30% للبرامج الأخرى المروعة. لكن نسبة 70% هذه يا ترى كيف تعالج القضايا إعلاميا؟ تقول الدراسة إن 80% من هذه البرامج الدينية تقدم بطريقة تقليدية. طبعا هم يقصدون لما يقولون بالطريقة التقليدية أنه يقف الإنسان أمام التلفاز، يعني أضرب لك مثل، أنا فتحت مرة إحدى القنوات الإسلامية فإذا بشخص يتحدث شيخ في هذه القناة صديق لي، فاستمعت إليه، كانت مدة البرنامج 10 دقائق، فلما انتهى قلت أنا في نفسي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة، يعني كأنما كان على منبر جمعة. اتصلت به وأنا أعرفه فسلمت عليه، قال يا أخي أنا كان لي برنامج في القناة الفلانية ما رأيته، قلت له لا والله رأيته، ولا أجل هذا اتصلت. قال كيف بالله؟ قلت والله إعلاميا فاشل. فقال الله يسامح، كان تعبت ويا ما رشحت ويا ما تعبت حتى. قلت يا أخي الكريم، الإلقاء على المنبر غير الإلقاء أمام الشاشة، لأن أمام الكاميرا، لأن هذه مسألة في غاية الأهمية. إذن عندنا أبا عبد الله 70% من البرامج الدينية في القنوات الإسلامية، لكن هل استطاعت أن تخترق هذا الركام من الأساليب الإعلامية الخطيرة المدروسة نفسيا والمدروسة التربوية حتى تصل إلى القراء؟ من هنا نبدأ أبا عبد الله في الحديث عن الإعلام الإسلامي والقنوات الفضائية الإسلامية.
تفضل. أنا قبل أن أبدأ في هذا، هناك يعني دراسة عن لقطتين تنبي عن مدى تأثير الإعلام وكيف أنه يغير الرأي العام وكيف أنه يوجه الأدمغة إلى مبدأ بحسب ما يغرض. لقطة صدام حسين وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسبحان الله الذين أعدموه كيف أنهم غفلوا، بل حكمة من الله سبحانه وتعالى تنقل بالجوال الصورة وتنقل للناس. صار في مواقع الإنترنت تعاطف الأمة مع هذا الرجل على أنه قتل في شعبه وعلى أنه احتل في الكويت وعلى أنه غزا وعلى أنه دمر، وانتهت هذه اللقطة تدل فمسحت كثيرا حتى أقام بعض العلماء وبعض يعني صنع الرأي وغير ذلك. فانظر مدى التأثير. لقطة الطفلة في غزة وهي تخرج من بيتها الركام وتبحث عن بقية أسرتها أثر حتى في الرأي العام الغربي، وقام محامون وقامت منظمات دولية تطالب بمحاكمة جلادي الحرب أو مجرم الحرب في إسرائيل.
صحيح. هذه يعني لقطة الدرة
وغيره. نعم. هذه لقطات تنبئ عن مدى تأثير الإعلام. أما الإعلام الإسلامي فنكون منصفين لأن في دراسات مؤكدة. أولا لا, لا, لا شك أن نثبت أن له تأثير بالغ, وأنا رأيت بنفسي ورأيت من الدراسات.
صحيح.
أنه قد أثر في جيل كثير معاصر سواء في الرجال ولا في النساء, في الحجاب, في التوجه الديني, في الإقبال على المساجد, في الفضيلة. ولا ننكر أن في علماء ودعاة كان لهم تأثير كبير وهو ملموس ومشاهد, ولا يصلح لهم إلا طريقتهم التي عرفهم الناس بها.
جميل.
وأنا معك في أن استمرار في, في, في الطريقة التقليدية أو في مسألة نحول الشاشة,
أنا أنقل آرائي بعبد الله.
نعم.
ولا أنا لست متفق مع كل ما يقولون يعني.
إلى, إلى المسجد إلى القناة بحذافيره ليس لست موافقا على هذه الفكرة, لكن أريد إعداد. أولا نحتاج في الإعلام الإسلامي لأن يكون عندنا معاهد أو عندنا دور أو كليات أو دراسات تقدم جيل جديد أو إجراء دربة أو مهنية لنقدم رسالتنا الإعلامية على حسب متطلبات العصر. منها أيضا نريد عمل مؤسساتي وليس فردي, فيقوم العمل المؤسساتي هذا كبرنامج عظيم في السياسة الإسلامية يقدمه متخصصون, ويأخذ من الأساتذة من الأقسام السياسة في الجامعات. صحيح. من يقدم هذا.
نعم.
مثلا أردنا الأسرة, لا نكتفي بأن نأتي بداعية فقط تتخرج من الشريعة وهو لا يعرف الأسرة, إنما تخصص مثل فتية أو تخصص تفسير فنقول تكلم أنت في الأسرة, بل نأتي أناس لهم تخصص في هذا الباب. صحيح. ويقدمون الرؤية. صور معنا إذا أتينا أزمة اقتصادية قلنا لنفس الدعاء ونفس الوعظ ونفس المشايخ تكلموا عن الأزمة الاقتصادية.
نعم.
فيأتون فيطرحون طرحا ساذجا باردا ليس مدرسا, بل ناتي للأقسام التي درسوا الدراسة وعندهم دكتوراه في الاقتصاد ونقول قدموا هذا الجانب. الفن, هناك متخصصون في الفن, الأدب الإسلامي.
صحيح.
وأنتم من رواده ومتخصصون. فأريد من الجميع أن ولو فعلت القنوات هذا يعني تتنجح نجاحا باهرا,
هذا من عوامل نجاحها
وكانت جذبت الناس.
نعم.
لكن غالب القنوات الآن تكرر نفسها, يعني مثل حتى القنوات مع احترامي للجميع ومن أولها قناة إقرأ, أنا أريد ما تكون هناك نسخة أخرى يعني تقلد.
نعم.
البرامج وتأتي كأن حتى بعض البرامج تدور من قناة إلى قناة نفس.
هذا كلام سيأتي بعد لأن فيه هذه شكوى كثيرة من الناس. لكن قبل أن عندنا اتصالات, قبل الاتصالات نريد أن نشكو الإخوة هنا أنا وأنت يا شيخ عايض لأنهم طلبناهم في التكييف فلم يعطونه إلى الآن, فأمام الناس نشكوهم لأنهم يمكن يتأثرون بالرأي العام. نحن في إعلام طبعا.
صدق.
ولاحظ كيف سيكون الرأي العام مؤثر وسيشتغل التكييف الآن إن شاء الله. طيب معنا الأخ محمد من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا أخي؟ الله يرضى عليكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك محمد. يا أهلا وسهلا.
ونورتونا متابعينكم, والله العظيم من متابعينكم ونشكركم صراحة, وأنتم السبب الله سبحانه وتعالى وأنتم السبب للهداية.
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير.
الله يسلمك. تفضل.
أشكر الدكتور الشيخ عايض الغرني.
أهلا وسهلا.
تفضل. والله فإن الإعلام استفدنا منه ما شاء الله. المشايخ الله يرضى عليهم طيبين وما مقصرين صراحة بالكلام.
الحمد لله.
والله وأنا سبب الهداية من الله ومنهم جزاهم الله خير.
الحمد لله. هذا من فضل الله.
ودعونا أن الله يعيننا لأننا إحنا بعد تدري المجتمع اللي قاعدين فيها الحين, أنا في الجنوب يعني في البصرة.
في البصرة. أي. نعم. أي نعم. يا أخ محمد
والله ما مقصرين, والشيخ عايض جزاه الله خير إنه جاي بعد يوم من العمر إن شاء الله واجي هناك بإذن الله.
إن شاء الله خير وبارك. بارك الله فيك يا محمد.
أي والله أن ما مقصر ندعي له صلاة الليل ندعي له.
شكر الله.
صلاة ندعي لهم كل المشايخ جزاهم الله خير.
جزاك الله خير. شكرا يا أخ محمد وبارك الله فيك. شكرا وندعو لك وإن شاء الله ستسمع تعليقا على كلامك. معنا الأخ يحيى من السعودية. تفضل يا أخ يحيى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم مشايخ الكبار؟
أهلا وسهلا.
أحبكم في الله يا مشايخ. الله يحفظني.
أحبك الذي أحببتنا يا أخي الكريم.
الله يجزاكم خير. في مداخلة بسيطة.
تفضل.
من هذا الموضوع موضوع شيق وشائك ويحتاج أن يطرح يعني من أزمان سابقة, ولكن حقيقة أنا أرى أن في شح في الإعلام الإسلامي. أيوه. المواضيع المطروحة الإسلامية أو القنوات الإسلامية أصبح فيها شح مقارنة بالإعلام الآخر.
أه.
نعم. بعض ما ينجح بذكائه وبعض ما ينجح بغباء الآخرين. يعني ربما ظهور هذه مثل هذه القنوات شيء طبيعي إذا ظهرت مثل هذه القنوات في ظل غياب القنوات الإسلامية التي من المفترض أن تظهر، لا سيما في هذه الظروف التي أرى أنها في نحن في أمس الحاجة من في هذه الظروف.
نعم نعم
بارك الله. لأني أرى بعض القنوات التي تخص الأطفال والله شيء عجب.
صحيح.
أن ينشأ أنا أحد الزملاء يخبرني له ابن يقول يعني يا الله لحقت عليه وديتها المستشفى، وش السبب؟
أيوة.
نط من فوق الدار.
نعم.
نط من فوق الدار لأنه يعني ما بيتابع ما شيء كان عندهم.
تتابع فيلم يعني في عنف و.
نعم نعم
صحيح. احسنت بارك الله فيك يا اخي.
الطفل يعني شيء اساسي لا تعطيني افكار كثيره لشخص عاقل، اعطني فكره او فكرتين للطفل تكفي
حتى نبنيها. بارك الله فيك اخي احياء.
الله يحفظك. اتمنى لو تطرح مواضيع عن الصدقه او مواضيع عن الدعاء في اشياء تخص يعني مواضيع شيقه مستقبل الله.
وانت طيب. شكرا شكرا اخي احياء بارك الله فيك. معنا ايضا الاخ عبد الله من العراق.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
تفضلي.
ورحب بضيفك الكريم الشيخ عايد القرني الله يحفظهم. اخي الغالي عندي سؤالين اثنين.
نعم.
بس خارج نطاق الموضوع الصراحه اريد ان يوضح فضيله الشيخ ماذا معنى هذه الايه الكريمه رب المشرقين ورب المغربين، واشكركم كثير الشكر.
شكرا شكرا بارك الله فيك اخ عبد الله. معنا بعد الاخ سعيد من السعوديه. تفضل يا اخ سعيد.
الو.
تفضل يا سعيد. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مساء الله بالخير.
الله يمسيك بالخير يا سعيد.
باختصر واقول في طول العمر ان الشباب بسبب الاعلام يتجه اتجاه خطير جدا.
اها.
ويجب معالجه ذلك ايضا بالاعلام.
جميل.
وليس الشباب فقط، حتى الاطفال.
نعم.
وأقصد بذلك أو أقترح أن يكون هناك حصص في المدارس بجميع المراحل الابتدائية المتوسطة الثانوية وحتى الجامعات.
صحيح.
بالتلفاز بقنوات مخصصة يوجه الطلبة فيها وتزرع أو تنشر فيهم عاداتنا الطيبة وقيمنا الإسلامية.
بارك الله فيك.
ضد هذا الشيء.
نعم.
فنعمل يعني أن يكون هذا مقترح ان يدرس منكم، فانتم يعني
ان شاء الله
دكاتره واساتذه.
فيك الخير
الله يبارك فيك. وفيكم الخير والبركه.
شكرا لك يا سعيد، وهذا كلام جميل وان شاء الله سنعلق على كلامك. معنا ايضا الاخت منال من اليمن. تفضلي يا اخت منال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اخي لو سمحت ابغي اسالك عن مسلسل سنوات الضياع.
سنوات الضياع.
ايه. وابغى اسالك زيد عن مسلسل زين سالم.
طيب
مسلسلات الكويتية هل هي حرام ولا لا؟
اها جزاك الله.
ابني سنة 12 سنة وفي جالة ثانية ويجي ينجي من عند اهله يتابع افلام اجنبية.
نعم نعم بارك الله.
هل هي على انا حرام ولا على اهله؟
وصل كلامك يا اختي الكريمة. شكرا. وان شاء الله نعلم. بارك الله.
السلام عليكم.
حياك الله. معنا الاخ عبد الرحمن من السعودية. ها ام عبد الرحمن. تفضلي يا ام عبد الرحمن.
الو.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
حياكم الله جميعا.
اهلا وسهلا.
بدايه وكمدخل لحديثي، وبما انكم تتحدثون عن الاعلام لا ندري ان نهنئكم بتمام 10 سنوات على قناه اقرا وبظهوركم على شاشتها، ان نهنئ القناه بكم. لا شك ان ظهوركم على شاشات التلفاز من اجل خلق اعلام هادف وبناء يحترم عقليه المشاهد ومشاعره، هذا انجاز التعبير رباط، فأنتم وأمثالكم مرابطون على ثغر من ثغور الإسلام والإعلام. في الحقيقة نجد الإعلام الآن على طرف النقيض. إعلام راق متزن هدفه النهوض بمستوى تفكير المشاهد، وفي المقابل نجد إعلام يشيع الفاحشة والرذيلة ويقتل الحياء والعفة. وإذا تحدثنا عن الإعلام المرئي على وجه التحديد نجده يلعب دورا فعالا ومنقطع النظير في تفاعل الناس. وما أحداث غزة عنا ببعيد، فبالرغم من عدم إبراز إلا نسبة ضئيلة من أهل أحداث غزة إلا أننا نجد حراسا منقطع النظير، فمن المجاهد بلسانه، ومن المجاهد بماله، ومن المجاهد بقلمه، ومن المجاهد بدمه. وهناك، واسمح لي على سياق المثال وأرجو عدم المؤاخذة، من قدم أغنية من أجل النصرة فلا غرابة، فكل أناء بما فيه ينضح. وأختم فأقول لا نريد أن تكون نظرنا سوداوية، ونقول متى يتم البنيان يوم تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، بل علينا أن نخلع هذه النظافة السوداء ونلقي بها عرض الحائط، ونقول بإذن الله سوف يتم البناء ونشيد الصرح بالإصرار والعزيمة والثقة. أعتذر إطالة وشكر لكم جهودكم.
شكرا شكرا أم عبد الرحمن، بارك الله فيك. الحمد لله نحن لا نلبس نظارات سوداء بعد، النظارة عندك شفافة ولا عندي ما عندي نظارة. طيب نأخذ اتصال أخير معنا، الأخت وردة من ليبيا، تفضلي يا أخت وردة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
بارك الله فيك أخت الكريمة، تفضلي.
أشهدكم شيخي أني أحبكم في الله.
أحبك الذي أحبتين له.
شيخي صراحة أنا لا أريد أن أتحدث عن الفضائيات وعما يدور فيها، ولكن
نعم،
وكذلك لا أريد أن أتحدث عن عالم المثاليات عصر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعما وأصحابه.
صحيح نعم. إذن عن ماذا تريدين أن تتحدثي يا أخت وردة؟
ولكن أنصح الشباب العربي وكل من يتفرج هذه القنوات التافهة، القنوات التي لا تنتمي للأمة العربية ولا للإسلام، وأقول لهم أن لا يلتفتوا إليها، وأن يتثبتوا ويتشبثوا بدينهم وبأخلاقهم وبمبادئهم الإسلامية، وأقول لهم أن يقولوا كما قال الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح، وأكره أن أكون مجيبة، يزداد قبحا وأزداد تكبرا كعود زاده الاختراق طيبة.
نعم شكرا لك يا أخت.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك وشكر الله لك. كلمات جميلات أبا عبد الله، هذه اتصالات الحقيقة أثرت موضوع البرنامج، ورأيت يعني كيف الناس يتفاعلون مع قضايا الإعلام وقضايا الفضائيات. فلنبدأ على بركة الله في الإجابات. سجلت الأسماء. تفضل.
أولا الأخ محمد صديق البرنامج من العراق، أشكره على غيرته الدينية وشكر الله له، وهو يحسن الظن بإخوانه الدعاء وطلبة العلم. ونبهه على مسألة عقدية في قوله أن الله أنتم، بل يقال الله ثم أنتم، لأن لا يجوز واو التشريك في هذا الباب حفظك الباري. الأخ يحيى يوجهنا من السعودية إلى مسألة الطفل وصدق، وأنا أقترح أن يكون الإعلام الإسلامي المرشد له دور في مخاطبة الطفل خطابا بسيطا يليق بعقله، كما كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يخاطب الأطفال، خاطب الناس على قدر عقولهم. وهذه مسألة إن شاء الله رأيت بعض الدور الآن تتجه لها.
نعم.
الأخ عبد الله من العراق أيضا يسألنا سؤالا شرعيا، يقول رب المشرقين ورب المغربين، في القرآن ورد قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بالإفراد، وورد رب المشرقين ورب المغربين بالتثنية، وورد رب المشارق ورب المغارب. المفسرون قالوا إذا قال سبحانه وتعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طلوع الواحدة منها النير الشمس وغروبه والقمر وغروبه، وإذا قال رب المشرقين والمغربين فالشمس والقمر تطلع وتغرب لأنهما نيران كبيران ومعروفان يعني قرنان، ورب المشارق والمغارب يعني رب طلوع الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكذلك غروبها. هذا إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الأخ سعيد يحذر يعني يكون الشباب الآن يتعرض لخطورة من الإعلام، وقد صح كثير ومن رجال الفكر والأدب والإعلام يعني رحمة بالشباب أمام ما يتعرض له الفتيات من هجمة، حتى أن بعض الباحثين في الدراسات حتى من غير الإسلاميين يقول لو أن هناك جيشا جرارا قصد الأمة العربية كنا استنفرنا الطاقات وواجهناه، لكن يعني نهاجم بجيش من السماء وبصواريخ وقنابل هي الإعلام.
نعم.
التي تضرب المعتقد وتضرب الأخلاق والآداب، فالحقيقة ينبغي علينا
بل إن الجيش الإعلامي أبو عبد الله يشن الحرب باستمرار.
نعم.
يعني الحرب على غزة نسأل الله أن ينصرها وينصر
أيام،
لكن هذه حرب تشن ليل نهار. في عندك شيء أخ عبد الله؟ في فاصل معنا فاصل. نعم. عبد الله فاصل ثم نعود إليكم إخوة الكرام. ما زلنا أيها الإخوة نتحدث عن موضوع الإعلام وخطورة الإعلام وأيضا عن دور الإعلام الإسلامي، وكنا قد تلقينا عددا من الاتصالات قبل هذا الفاصل. حبذا لو تناولنا ما كان معنا الأخت منال من اليمن، وقد سألت أبا عبد الله عن برنامجين أو فيلمين، أحدهما عنوانه سنوات الضياع والثاني الزير سالم.
نعم.
الزير سالم قصة معروفة أدبية معروفة، لكن ربما لا أنا ولا أن شاهدنا هذين الفيلمين، إنما لا بأس أن نجيب، لأنه كما تعلم معظم يعني نسبة 99.9% من الأفلام العربية التي تصدر هذه الأيام يحدث فيها من التبرج والاختلاط وأشياء كثيرة تناقض حقيقة الأسس الشرعية التي نؤمن بها. فهل هذا سائغ في الإعلام؟ هذا سؤال الأخت ترى منال من اليمن.
أولا أشكر الأخت منال من اليمن وغيرتها الدينية، وأقول إن لابد أن نعرف قواعد عامة من ديننا ومن معتقدنا ومن آدابنا الإسلامية، حتى تكون يعني برنامج للمسلم ودليلا في الطريق ومعالم يسير عليها. منها أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحكم على ما يرى وما يشاهد بما يعلم من دينه ومعتقده، فلا يجوز المساس بالدين استهزاء أو سخرية أو لمزا أو غمزا، بل هو كفر مخرج من الملة. قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا مشاهد العري والتفسح والمشاهد المفضوحة لا يجوز أيضا أن تمارس ولا أن ينظر إليها، لأنها مقيتة وتخل بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام، وهذه يعني تنطبق على أي فيلم يمكن أن يعرض أو عرض أو يدرس أن يعرض. فعندنا والحمد لله الدين نتحاكم إليه كمسلمين، نحن لا نتخلى عن ديننا بحجة العصر أو حجة الحرية أو الانفتاح أو العصرنا أبدا، ما دام الإنسان يرضى بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله بإسلام دين يتحاكم إلى هذه القواعد. فأنا أقول التقوى الله عز وجل والامتثال أمر الإسلام وسؤال أهل العلم، هذه مسألة الأخت منال.
جيد، إذن أبا عبد الله هذا كلام مهم جدا. الأخت أم عبد الرحمن كانت تتحدث معنا من السعودية، وجزاه الله خير، تحدثت حديثا جميلا عن وجود رسالة قوية الآن موجهة من الإعلام الإسلامي إلى الناس، وهي تحدثت عن نجاح الإعلام الإسلامي. وأيضا أنا شعرت كأن الأخت أم عبد الرحمن قد ظنت أننا بطرحنا للسلبيات أننا يعني ننظر بمنظار أسود، وأنا أؤكد لها وأنت ستؤكد هذا أيضا، نحن لا ننظر بهذا المنظار أختي الكريمة، ولكننا ننظر إلى إحصاءات أمامنا، نحن أمام واقع إعلامي. يعني هنالك تقارير أختي الكريمة تؤكد أن نسبة البرامج الخيرة، البرامج الدينية، نسبتها في الإعلام العربي الإسلامي حسب التقارير لا تتجاوز 3%. جاءت القنوات الإسلامية فكان لها دور كبير في الزيادة من هذه البرامج، كما قلنا نسبة 70%. نحن نؤمن أن هذه البرامج لها تأثيرها القوي، ونحن نعلم أن إقرأ والرسالة والدليل والمجد، المجد الحقيقة استطاعت أن تكون لها شريحة من الناس يتفاعلون معها في أنحاء العالم. إقرأ أيضا لها شريحة من الناس. هنالك أيضا كلام يا أبا عبد الله، وهذا يدخلنا للموضوع، كلام يدور حول الإعلام الإسلامي. يعني مثلا هنالك في الحلقة الماضية في البرنامج إحدى الأخوات اتصلت وقالت ما رأيكم في البرامج، أو أحد الإخوة أظن اتصل وقال ما رأيكم في البرامج التي تعرض وفيها النساء يجلسن مع الرجال، سواء في قناة إقرأ أو في الرسالة أو في غيرها من القنوات، لأن أيضا تحديد الضوابط الشرعية العامة التي لا تعوق الحركة وإنما تدعمها مسألة في غاية الأهمية. فيمكن أن نعلق على كلام الأخت أم عبد الرحمن.
أم عبد الرحمن أشكرها، والحقيقة هي نبهتنا إلى أمرين. الأمر الأول تثني على قناة إقرأ ومرور 10 سنوات ونحن نبارك للقناة والريادة والأسبقية، فلها حظ من ذلك، ولذلك ينطبق على إقرأ مع القنوات قول الأول ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بشعد شفية النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهي جلبك بكاها فقلت الفضل المتقدم. الثاني أنا معها وقد ذكرت ذلك وأنت في المقدمة، أن الإعلام الإسلامي والحمد لله حصد نتائج طيبة، ومن يسافر ومن يرى ومن يبصر ويشاهد يرى أنه والحمد لله أن الشاشة الإسلامية قد ردت كثير من الناس إلى دينهم الصحيح الوسطي المعتدل الذي يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فنقف عند هذا.
نعم، لفت نظري أبا عبد الله ما دمنا يعني نأخذ، لأنه وأنا أقرأ حول الموضوع، أن هنالك أحد اللاعبين، يعني لو أخذنا الجانب اللاعب مصري في المنتخب مصر لكرة القدم، يمكن الأخوة المصريين الموجودين معنا الآن ينبسطون الحقيقة لأن ذكرنا ذلك، يقول، وهذا كلام مهم أنا في نظري
أبو تريكة هذا
البرامج الدينية، يقول هو البرامج الدينية مغيبة وليست غائبة، ويقول أنا تابعت الإعلام فترة فوجدت أن البرامج الدينية تأتي في فترات غير الذروة، يعني تعرف في فترات ذروة في الإعلام وفي فترات لكن الشاهد الذي أريد أن أصل إليه، قال كنت، وهذا ترى جيد لإقرأ، قال كنت في أكثر من بلد أوروبي في ألمانيا وفي، فوجدت أن كثيرا من المسلمين يتابعون قناة إقرأ وبرامجها ويحرصون عليها، ثم يقول فمسؤولية الإعلام الإسلامي مسؤولية كبيرة. أراك ضحكتم
ذكرت أن أنت بنكتة والإخوة المصريون هم أحباب إلى قلوبنا، أهل نكتة وأهل مزاح
ويحبون الجعب.
يقول أحد الإخوة، يقول سافرت إلى القاهرة أدرس في الأزهر أو أحضر رسالة يعني، فقلت سوف أخرج بالضواحي من القاهرة يوم أظن الجمعة، فصادفتني صلاة الجمعة، قال فصليت في حي كأنه قرية كذا، والخطيب ليس طالب علم كثير إنما عنده بداية في العلم، قال فكان فخطبنا في مسجد شماسي، فأخذ يدعو في آخر الخطبة قال اللهم انصر شبابنا في الجزائر، اللهم انصر شبابنا في الجزائر، فأخذوا يدعون ما أدري ماذا حصل أنا. فلما نزل هو سلمت عليه قلت وين شبابكم في الجزائر يا شيخ، قال ما عندك خبر بيلعبوا الماتش.
جميل جميل.
ويدعونهم في خطبة الجمعة بالانتصار. ولنا وقفة مع الإعلام في مسألة
جميلة نكتة، لكن عاد الدعوة نعم
إن سمحت لي في نشرة الأخبار.
أي جميل، أنا أذكر لك مقال في هذا الموضوع عبد الله،
أنا
لكنه كان مقالا ساخرا يبدو أو
إيه، أنا كتبت في الشرق الأوسط الجريدة مقال بعنوان نشرة الأخبار، مما يضحكك في الإعلام العربي نشرة الأخبار في العالم العربي، فينبغي أن يكون عندك صبر، صبر أيوب عليه السلام، وتحمل وجلد حتى تواصل سماع نشرة الأخبار. وقد اقترحت أنا في آخر المقال أن يقسم اليوم على المشاهد علشان يتجرع نشرة الأخبار، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت،
وما هو بميت.
فاقترحت أنه بعد صلاة العصر تبدأ الأخبار السياسية لأنها طويلة، ونزول الضيف من سلم الطائرة وتناول القهوة إلى غير ذلك، وبعد المغرب تبدأ درجات الحرارة، وبعد العشاء الكرة والرياضة، ثم قريب قبل النوم تبدأ الطقس والصيدليات المناوبة أو نحو ذلك، أنه موزع
يعني أصبحت خلاص روتين معروف.
وقرأت لأحد الأدباء يقول أنه سمع في دولة عربية أنه وقع هناك وفاة لابن الرئيس، فلما فأتى المذيع فبكى، ثم ترك النشر أمامه وقال إلى جنة الخلد يا فلان ابن فلان اذهب. ومن اللطائف أيضا،
هذا تعرف العاطفة لابد أن
العاطفة الصح يعني. يقول كل يلزم الحياد إلا مذيع العربي في الغالب، فإنه يبكي ويتأثر، وحين إذا جاء زيادات ضحك في نشرة الأخبار. ويقولون الغالب هذا فيما يعني يذكر، وفي
الضحك هذه ما أعتقد يا عبد الله
يتبسم
ولا تبسم، نشرة الأخبار متجهمة عندنا في القنوات العربية.
نعم، على كل حال هو يمكن الذين كتبوا المقالات الساخرة يمزحون.
نعم،
وصيتي أنا حتى في نشرة الأخبار أن ترشد وأن تكون غير مسهبة ولا طويلة حفظا لوقت المشاهد. أنا أذكر مثل هيئة البعث البريطانية كنا نستمع إليها، تذكر في المتوسط والثانوي.
نعم،
واكتسحت العالم كله، كانوا يأتون بموجز يعني من الأخبار المهمة. نعم، أما التفاصيل تصلح قنوات محلية أو في بعض النشرات أو إذا نام الناس أو نحو ذلك. هذه يعني من
بارك الله فيك، لكن لابد أن تستثني لابن أسامة عبد الله يعني، لأنه يقدم نشرة الأخبار فهو تقديمه أعتقد
أشوف
جميل لي يعني.
نعم، وثارت حسن نشرة الأخبار كثيرا.
لا
الذي أنا أتكلم عنه قبل 10 سنوات.
نعم
ليس نعم.
بارك الله فيك. نعود إلى موضوعنا عبد الله، هنالك عدة أشياء حتى نعيد مسار الحديث إلى وضعه الطبيعي. الأخت وردة من ليبيا تكلمت ونصحت الشباب بعدم التأثر بما يعرض عبر وسائل الإعلام من الانحراف الخلقي ومن التضليل الفكري، التضليل السياسي، ومن الإغراءات الحقيقة التي تجعل كثيرا من الشباب ينحرفون عن الطريق وعن الأخلاق المستقيمة. فحبذا لو علقنا على كلام الأخت وردة من ليبيا.
الأخت من ليبيا كلام مرشد وصادقة فيما قالت، والحنو لابد أن نعرف أن أمة عربية، بل الله شرفنا بالإسلام كعرب لأن حملت رسالة ونبينا صلى الله عليه وسلم عربي والقرآن عربي. لا نقول هذا افتخارا على الأمم، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن ينبغي أن مضاعفة المسؤولية في ذلك، وأن يعني نعرف أن عزنا هو بالإسلام الدين العظيم. ومن أراد أن يعرف مدى التحامنا بهذا الدين فلينظر موقف العرب وموقف المسلمين جميعا لما أسئل سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كيف وقفت الأمة رجال ونساء في العالم كل العالم مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أنا مع ترشيد الإعلام ومع دعوة الصادقة المذيع الذي يقدم صاحب التمثيلية وفي الغالب ترى مسلم والممثل والممثل. أنا قلت اتقوا الله أن دينكم يخاطبكم ورسالتكم رسالة الإسلام، حتى أن بعضهم الآن إذا نصحت بعض الناس الذين يشتغلون بالفن قالوا هذا رسالة الفن، لا، هي رسالة الإسلام قبل رسالة الفن. الفن يحاكم يعني يحاكم الإسلام، الأدب يحاكم الإسلام، الاقتصاد، السياسة. فنحن متعبدون بشريعة ربانية تدعونا إلى الفضيلة وإلى طلب الحق الذي بعث به صلى الله عليه وسلم.
هناك سؤال يوجه إلينا دائما أبو عبد الله، وأكيد أنه قد وجه إليك ويوجه إلى كثير من المشايخ، حول القنوات الفضائية الإسلامية. نحن الآن دخلنا إلى فضائنا الإسلامي، مثلا هناك من يقول هناك ازدواجية في التعامل مع الضوابط الشرعية في القنوات الفضائية، ويتكلمون عن جانب الموسيقى وهو ما يطلق عليه المعازف يعني المسمى الشرعي، وعن جانب ظهور المرأة. وكثير الحقيقة اليوم أنا تلقيت عدد من الاتصالات ككل يوم حول هذه الموضوعات، وكيف يا دكتور تخرجون في قنوات فضائية وهذه القنوات الفضائية فيها اختلاط وفيها. فقلت لهم يا جماعة نحن يعني في قنوات فضائية تخاطب العالم الإسلامي، قالوا نعم، ولكن يعني أنا أحدهم اليوم كان يقول لي يا دكتور أنا أرى في بعض القنوات الإسلامية تخرج امرأة فاضلة طيبة لا نقول عنها إلا كل خير، لكن المظهر الذي تخرج به هي صح يعني متحجبة ومغطى رأسها، لكن على وجهها من علامات التلوين والزينة وأيضا الملابس الضيقة المزركشة. فهو كان يسألني يا ترى ما الضوابط في هذا الموضوع، فليتنا أبو عبد الله نتناول هذا الموضوع أيضا.
أنا
إذن أبو عبد الله نأخذ الأخ حبيب من فرنسا ثم نعود إلى هذا الموضوع. الأخ حبيب من فرنسا تفضل، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأبلغ سلامي كل المسلمين.
أهلا وسهلا بك يا أخ،
وبارك الله فيكم على الحفاء.
الله يحييك يا أخ حبيب.
وأنا اتصلت بكم خاصة أسلم على الشيخ الدكتور عائد القمني وأحبه في الله،
حبك الله.
يقول كثيرا أكثر من سنة وأنا أحاول الاتصال، واليوم الحمد لله وفقنا الله،
الحمد لله.
أسلم عليكم كثيرا وبارك الله فيكم على الحفاء،
بارك
الله.
شكر الله
لك يا شيخ عائد القرني.
نعم.
الأمس كنت بموبيني هنا بفرنسا في صلاة الجمعة، أحد الفرنسيين أسلم وسمى اسمه أحمد،
ما شاء الله،
والله العظيم فرحت كثيرا، بشر على الإسلام أنه ينتصر.
الحمد لله،
الحمد لله، هذه بشرة بشرة بشرة. وبشركم كل رمضان هناك المئات، العلم لله، بس الالاف مسلمون، وهذا نصر
الحمد لله.
باذن الله.
لا شك لا شك. ولو كان احسنت يا اخي الكريم اخ حبيب من فرنسا، وانا اقول نعم تفضل يا اخي،
اسالكم الدعاء وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك، ابشر، تفضل يا عبد الله.
شكرا يا اخ حبيب وبارك الله فيك، وجعلك حبيبا لكل مسلم.
اللهم
وما ذكرته في هذا شيء يبشر بالخير، ورايته بعيني، وراء الدكتور ما يثلج الصدر، والحمد لله عز وجل على إقبال الناس، وهذا من علامات ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وصدق ما أخبر به في انتشار الإسلام وفي قبول الناس الإسلام، دليل على أنه دين عظيم، وكيف لو صدق أبنائه في حمله للعالم، وكيف لو وضحوا رسالته للعالمين. ولكن يا أبو أسامة أنت ذكرت شيء وهو ضوابط خروج المرأة.
نعم.
ومن رأيي لأننا في حلقة يعني قصدي قادمة إن شاء الله لنا مرتكزات في ضوابط الإعلام الإسلامي، إن أردت أن
أنا الموضوع هذا مطروح أبو عبد الله، يعني هو موضوع مهم.
نعم صدق موضوع، لأن
طبعا هذا ليس حيدة، يعني
لا ليس حيدة، لأن في دراسة عندي دراسة عن هذا، فقصدي أن إذا خرجنا سوف نتكلم عن
البرامج. ليش أنا أقول ليش حيدة؟ أنا عارف أنك لا تحيد، لكن من باب أن أنبه للأخوة لا يظن ذلك ظن منهم،
ترى نحن أمام الناس
نحن سنناقش.
إذا أردتم أن نجيب جواب
هو يمكن من أجل الوقت نعطيه حلقة أخرى.
نعم
هذا موضوع مهم في نظري.
في مهم،
يعني الأسرة
الجواب حاضر عندي الآن، لكن يا شيخ لأننا نحتاج إلى أن نتكلم باستفاضة عن الأسرة وعن ماذا تقدمه المرأة وزي المرأة في ذلك وحكم خروج المرأة أصلا وتأصيل العلمي، لأنه سوف يستغرق وقت، لأن إذا تكلمت ثلاث دقائق أو خمس وبثرت الموضوع سوف يقول المشاهد أنت لم تشبع القضية بأدلتها وبنقلات العلماء، ولأن لها مسارات، ست مسارات.
جميل، بالعكس هذا جيد، وممكن إن شاء الله نشبع الموضوع، بل إنني أقول توافقني على هذا إن موضوع الحلقة القادمة ما دمنا نتكلم عن الإعلام هو هذا الموضوع.
نعم نعم.
الإعلام وعلاقته بالأسرة وعلاقة الأسرة والمرأة بالإعلام. خلاص يا عبد الله، إذن اتفقنا على ذلك. معنا اتصال، قلت لي يا عبد الله. عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
كيفك دكتور؟
تفضل يا أخي.
أهلا يا أخي.
كيفك دكتور شيخي شيخ حيدر؟ مرتاح إن شاء الله مشتاقين لك إن شاء الله لله.
حياك الله يا أخي وبارك فيك.
الله يبارك فيك. بمناسبة الإعلام.
نعم.
مداخلتي عندي تسبيح نوع من التسابيح، أرجو إنه يكون نوع من الإعلام إن شاء الله هذا ونكسب به الأجر والثواب لنا ولكم إن شاء الله.
إن شاء الله.
لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور.
سبحان
الله. لا إله إلا الله عدد أمواج البحور. لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور. لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور. على هذا إن شاء الله يكون إعلاما لوجه الله تعالى خالصا.
بارك الله.
أما موضوع المداخلة مالته إن شاء الله، في تحية بآية قرآنية: وبدأ لهم سيئات ما كتبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
الإعلام هو السبب الرئيسي لكل شيء.
نعم.
ومن الآيات الله عندما أمر الله لسيدنا إبراهيم وأذن بالناس.
صحيح.
هذا من الإعلام، وأول الإعلام بدأ به الله عز وجل لعباده المؤمنين المسلمين الصالحين.
بارك الله فيك.
وللأسف اليوم يحمل الإعلام هذا وأصبح لا يستعمله الغرب ضد الشرق.
صحيح.
فبمثل العراق كان سبب الحروب من العراق هو السبب الرئيسي الإعلام الذي خاض هذه المشاكل وهذه المأساة على الشعب، والشعب العراقي الذي أنتم تعرفونه جيدا وأين تاريخه.
بارك الله فيك. شكرا يا أخ عبد الرحمن، صدقت والله. وقد كما تعلمون الحملة الإعلامية العنيفة الغربية، سلاح الدمار الشامل وما كلها. معنا الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي يا أخت أم محمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي مداخل وسؤال.
تفضلي.
من وجهة نظري ان الناس ينقسمون في حالهم مع الاعلام الى ثلاثة فئات. فئة توجهها اسلامي ولا تريد الى الاسلامي كالمحاضرات والحوارات والافتاء وهكذا، وفئة ثانية تريد الاسلامي لكن تحب التغيير والابداع.
نعم.
وفئة ثالثة بعيدة عن يعني لا تفكر الا في الترفيه والمتعة.
نعم.
فعلى الاعلام الاسلامي ان يراعي الفئات الثلاثة كما ذكرتم، ان يكون اعلام قادر على شد الانتباه. فالاعلام معجزة العصر التي لابد ان يتفوق فيه اصحاب التوجه السليم. فاغلب القنوات الفضائية تعيد نفسها. فعندي بعض الاقتراحات، مثلا لما لا يكون هناك اهتمام بفكرة الافلام الوثائقية.
نعم.
في عالمنا الاسلامي والعربي اشياء كثيرة واقعية تحتاج الى تسليط الضوء عليها. ايضا البرامج الفكاهية والحوارات التي فيها اختلاف في وجهات النظر.
نعم.
هذا بالنسبة للمداخلة. بالنسبة للسؤال، هو يعني بعيد أو قريب عن شوية يعني يتعلق بالإعلام، لكن ما السبب أن العلماء الربانيين يكتبون الخواطر والمقالات والشعر لكن لا يكتبون القصة والرواية؟
بارك الله فيك.
يعني يتجنبون هذا النوع من الإبداع. يعني حتى الدكتور عبد الرحمن الشماوي له وجدان قرية.
نعم.
فقط لم تكرر
التجربة.
صدقتي. شكرا.
بارك الله فيك يا أم محمد وجزاك الله خيرا. معنا اتصال آخر يا عبد الله. الأخت هناء من ليبيا، تفضل يا أخت هناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكر الشيخ عايد القرني على البرنامج الرائع.
بارك الله فيك.
يجعلنا فيه وزين حسنات.
آمين.
وبدي كيف نصلح أنفسنا من خلال الإعلام الهادف؟
بارك الله فيك. كيف نصلح أنفسنا من خلال الإعلام الهادف؟
نعم.
وكيف يتم ترويج للقنوات التي تدعي غير إسلامية؟ وكيف تحصين أنفسنا من الإعلام؟
نعم.
وكيف نقوي أنفسنا من الإعلام وأطفالنا ونسائنا من الإعلام
غير هذا؟ بارك الله فيك. سؤال واضح وإن شاء الله. تفضلي.
أريد رقم الشيخ عايد القرني.
على خير إن شاء الله. الإخوة لعلهم يعطونك إياه. معنا الإخوة الكرام، فاصل الآن، بعده نعود إليكم للإجابة عن هذه الاتصالات. أبا عبد الله، الإعلام الحقيقة لو أردنا أن نتحدث عن إيجابيات وسلبيات لوجدنا له إيجابيات، لكن نتحدث نحن عن السلبيات لمدى أثرها البالغ، وأيضا لأن الإيجابيات كما تقول التقارير الإعلامية في العالم نسبتها لا تتجاوز 20% من نسبة المواد الإعلامية. هذا تقارير نحن ليس لنا دخل في هذا الموضوع. طيب أبا عبد الله، كنا اتصل الأخ، كانت تكلمت الأخت أم محمد من السعودية والأخت هناء من ليبيا والأخ عبد الرحمن من العراق، وذكر دعاء قال إنه يريد أن يكون، فحبذا لو علقنا على هذا الموضوع.
أول نشكر الأخ عبد الرحمن من العراق، وصدق فيما قال في تأثير الإعلام، وحتى في قضايا العراق واحتلال العراق كان أكثره في تأثير الإعلام، مثل قضية وكذبة أسلحة الدمار الشامل التي أثبت زمان زيفها وزيفها وأنها كذبة كبيرة، واحتل بسبب العراق. هو الأخ عبد الرحمن من حبه للدين وغيرته أثانا بدعاء ويقول لا إله إلا الله عدد ليالي الدهور ونحو ذلك وتفلق الصخور. فنقول الدعاء المطلق لا بأس به، لكن أفصح من ذلك وأحسن وأبرك ودعاء معلم الخير عليه الصلاة والسلام، الله سيد الله. ولد آدم، وهو أنصح الأمة وعرفهم بالله عز وجل. وبالمناسبة أنا أخبركم بدعاء تعرفونه أنتم، لكنه جامع مانع وشاف كاف في هذا الباب، ومن حفظه فليكرره، ومن لم يحفظه فليأخذ منه مني الآن، يقوله صباحا ومساءا 3 مرات: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا يجمع لك كل الدعاء ويجمع لك كل التسبيح من أصدق الأمة وأفضلها عليه الصلاة والسلام،
وهو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام.
نعم، صح عنه عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد أتت بكلام جميل، لماذا يتحاشى طلبة العلم أو الدعاء والأدباء القصة
والرواية،
وذكرت لكم قصة دكتور عبد الرحمن
في وجدان القرية.
في وجدان القرية أقول إن الغالب على الرواية إنها الخيال ونسج العبارات، ويتحاشى العلماء من مسألة حتى أن يتوقفوا عند ذلك، ولابن عثيمين بحث في مسألة في هذه المسألة في التمثيل وفي الرواية، لأن الرواية في الغالب هي كذب عند كثير من العلماء، يقول أنك تنسج قصة لم تقع ولم تحصل أيضا، فيتحاشى يريدون أن يقول نريد الصدق، أو قصة واقعة مثل قصص القرآن لأن كلها واقعة، وقصص الحديث النبوي أو قصص من التاريخ التي وقعت. أما أن ننسج نحن قصة ونأتي بأبطالها وحبكتها وهي لم تقع أصلا، فهذا جانب ديني شرعي جعلهم يتوقف ويتوقف الكثير منهم عنها في هذا الباب.
بارك الله،
هذا بفتوى.
شكر الله لك أبو عبد الله. يعني أنا الحقيقة الموضوع هذا ناقشته شخصيا ترى مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لعلنا أيضا في إحدى الحلقات، وأريد أن أذكر بعضنا لأن هذا من الموضوعات المهمة ترى. القصة والرواية تجتاح العالم.
ويا أبو أسامة إذا جينا بشيء وقلت ناقشت مع بن باز، تعرف أن بن باز مات.
غفر الله
مهما قلنا تقول انه ناقشته بيني وبينه حتى لا يعرف الموضوع،
هو سيعارض رايك الى حد ما يعني. طيب اخوتي الكرام، الحقيقه موضوع مهم، وشكرا لك يا اختنا الكريمه ام محمد، وباذن الله لعل الله ييسر ونناقش هذا الموضوع. ونعم هنالك تقصير حتى من الادباء الاسلاميين، هنا نتكلم عن العلماء جزاهم الله خير لانهم متخصصون في الكتابه الدينيه والكتابه الوعظيه والشرعيه، لكن الادباء الاسلاميون ايضا عندهم تقصير في هذا الجانب، فلعل ان شاء الله ياتي الوقت المناسب ونستطيع ان نناقش مثل هذا الموضوع بطريقه مناسبه. اخوتي الكرام، موضوع الاعلام ابا عبد الله، هنالك الحقيقة قضايا كثيرة، الإعلام والتضليل السياسي، الإعلام والفساد الخلقي، الإعلام وإشغال الناس بالتوافه عن الأشياء الإيجابية، قلب الحقائق والتضليل كما تعلم، قضايا كثيرة لن نستطيع أن نلمها.
الإعلام وتخفيض المكيف،
والإعلام الآن العكس يعني سبحان الله. طيب الإعلام وتخفيض المكيف، يعني بإمكانكم الآن طلبنا الأول جزاكم الله خير يعود إلى الجانب الآخر. إخوة الكرام، لقد حان الآن موعدنا مع الوقفة الأدبية التي تعودنا عليها، فإلى تلك الوقفة.
أهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
إخوة الكرام، كان معنا في الحلقة الماضية أخونا الشاعر المجيد مهدي الحكمي، والحقيقة أنا كان يلاحقني الإخراج بأن الوقت انتهى، وظننت أن الوقت قد انتهى، هو ضحك المخرج الآن وقطعنا على الأخ محمد مهدي، وأنا قلت له في الحلقة الماضية يرحمكم الله يا شيخ المكيف هذا التكييف. نعم طيب، ترى عاد هذه والله نحن مشكلة، يعني أقطع عليه قصيدتي إذا جهز. الله يبارك فيك. يقول الأخ مهدي أنا أخشى أني أتهم الآن أني أخذ الوقت وبعدين أقول
لا يمكن الأخ مهدي الحكم أنه ساكن في الجامعة وصامتة فهو سوف ينتقل إلى جيزان في يبغاله ساعة
ساعة لربع حتى ينتقل إلى جيزان. لم تصل إليه بعد الآن؟ جاهز هو؟ طيب اتصلوا به معنا. طيب تفضل يا أخ مهدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
الله يحييك وسهلا. تفضل يا
دكتور عبد الرحمن.
نعم الله يحييك شاعرنا.
أشكرك أنت وضيفك الدكتور عايض القرني على إتاحة هذه الفرصة.
الله يبارك فيك.
ومشاركتي قصيدة عنوانها الفاتحون.
جميل.
فهل أبدأ في قراءتها؟
تفضل بارك الله فيك.
أقول من ها هنا لاحوا بدوا أسفروا هنا استراحوا فكروا قرروا كالشمس من عمق الدجى أشرقوا كالبدر في داج الدجى أقمروا تهذي بهم في الأمسيات الربا وعن هداهم تنبس الأعصر. قال المدى مروا كراما كما سحابة تختال أو تمطر وحدث المسرى هنا عرسوا فضوع الريحان والعنبر يا زهرة الوادي ألا حدثي عنهم وأفصح أنت يا بيدر يا منحنى مروا فلم ينحنوا وقد تجلى بيرق أخضر هم يحملون الفجر أعطافهم ملأى وكيزان الورى تشكر صاحبهم سائحهم صابر نادى الوغى يا فاتحون انفروا رغم الأعاصير ابتنوا زورة رغم الرياح استجمعوا أبحروا تنهد التاريخ حين ارتموا في حضنه وانفلقت أسطر من أين جاءوا لا معين أتت بمثلهم كلا ولا حمير قد ولدوا من قبل أن يولدوا قد بسطوا من قبل أن يبذروا جابوا التضاريس ففي آسيا سيف وفي أفريقيا خنجر وفي ربا أرمينيا صيحة وفي روابي نسنا منبر على ضفاف النيل كم حدقوا فارتجت الأهرام والأقصر وفوق مجرى دجلة استوفذوا فارتاع كسرى واختفى قيصر يخضل وجه الأرض من خطوهم كما جرى في الربوة الكوثر تغدو المنايا في رؤاهم منى وتستوي الأوحال والمرمر طارت بهم غاياتهم فالسها سخنى وساحات الردى معبر في مسمع الجوزاء منهم صدى وفي جبين المشتري عثير تدافعوا كالموج واسترسلوا كالريح فاحوا كالشذا حطروا إني أراهم أجتلي فارسا منهم أناجيه فلا ينكروا على محياه يفيض السنة والنور من أرجانه يقطر أقرأ في عينيه مجدا مضى ألمح فيها حاضرا يزهر في لفظه حسان في سمته هارون في إقدامه جعفر الفاتحون الغر قد أبرموا عهدا مع الإنسان أن يثأروا سيصنعون النصر لكن متى سيصنعون النصر إن تنصروا
سيصنعون النصر إن تنصروا. أحسنت شاعرنا الكريم وبارك الله فيك على هذه القصيدة المتألقة. يبدو أن عندك تعليق على القصيدة.
كلمة واحدة. أقول يا شيخ مهدي أشهد بالله العظيم أنك من أعظم الشعراء عندي المعاصرين ولا يتقدم أسامة لأنه رائد في هذا الباب.
كيف الخير.
ثانيا لا أجد إلا ثلاث أبيات المتربي يحييك بها على هذا الإبداع وعلى هذه الروح الإسلامية العالية وعلى هذه الهمة وعلى هذا السحر الحلال. جميل. يقول المتنبي وتنطلق عليك يا شيخ مهدي الحكمي أنت من أسرة العلم والأدب من مخبر الأعراب أني بعدهم جالست جالينوس والإسكندرة ودرست بطليموس دارس كتبه متعلما متبديا متحضرا قطف الرجال القول قبل نباته وقطفت أنت القول لما نور.
أحسنت بارك الله فيك. هذه قالها لما ذهب
إلى عضد الدولة
إلى عضد الدولة.
نعم
نعم. ها أخ عبد الله بقي وقت للقصيدة. يعني في عندي قصيدة أبو عبد الله لها علاقة بالإعلام. أنا قرأت خبرا قبل فترة نشر في بعض الصحف وكالات الأنباء أن فتاة قد غرر بها الإعلام في غفلة من أهلها في بلد عربي، وأنها قد يعني استطاعت أن تخبئ عن أهلها علاقتها بالإعلام حتى تعلمت الرقص، وسجلت لها مجموعة رقصات وأهلها غافلون لا يعلمون، مع أن أسرتها أسرة ملتزمة. لما فضح أمرها لم يصبر أخوها الأكبر، بل اتجه إليها وأفرغ في رأسها رصاصات فقتلت. الإعلام يختلف حقيقة. فهذه القصيدة عنوانها راقصة. هناك في غياهب الظنون والناس غافلون، والليل كهف مظلم يلفه السكون، روى الرواة قصة تحرك الشجون، تحدثوا عن طفلة بريئة لكنها جريئة، تحدثوا عن مقلتين فيهما مشاتل من لغة مضيئة، تحدثوا عن شفتين عنهما تنأى حروف اللهجة البذيئة، تحدثوا عن بسمة ساحرة وضيئة، تحدثوا عن طفلة جميلة شامخة القبيلة، أهدابها ساحرة طويلة، في شعرها المحتشم الجديلة إشارة لسيرة نبيلة، تحدثوا عن طفلة شريفة، عن روحها الخفيفة، عن نفسها الصافية اللطيفة، عن أمها الكريمة العفيفة، تحدثوا عن صوتها الرقيق، عن غصن بان لين رشيق، عن الندى والعطر والرحيق، عن نجمة طاهرة البريق، تحدثوا عن حسنها الريان، عن صوتها المنغم الفتان، عن لثغة ساحرة يعزفها اللسان، تحدثوا عن أمها تمنحها الحنان، وعن أب يقرئها القرآن، عن أسرة مستورة تمنحها الأمان، تحدثوا عن طفلة يدعونها أحلام، أحلام من أحلام؟ هي ابنة لرجل مناضل همام، صديقه الإقدام لا يعرف النكوص والإحجام، هي ابنة لامرأة موزونة الكلام، منزلها مزدهر بالحب والوئام، تحدثوا عن طفلة طاهرة الرداء، تنام بعد أن تصلي العشاء، وبعد غسل همها بالذكر والدعاء، وحينما يغرد الضياء وتضحك السماء، يرى الصباح وجهها يفيض بالصفاء. ومرت الأيام وكان وجه الليل كالح الظلام، وأسرة مستورة في جنحه تنام، وشاشة صغيرة عروضها مثيرة، أمامها فاتنة جامحة الأحلام، بالأمس كانت طفلة بريئة بسمتها ساحرة وضيئة، ومرت الأيام وشاشة صغيرة عروضها مثيرة، تسمرت أمامها وأهلها نيام، وانسكبت في سمعها الأنغام، تراقصت أمامها الأجسام وأهلها نيام، وشاشة صغيرة محمومة الأفلام، وقصص فاضحة مسعورة الكلام، تشهدها أحلام البنت والغلام، وأعين مغمضة في لحظة انسجام، وأنفس مشبوبة الغرام، دوامة تعيشها أحلام وأهلها نيام. ومرت الأيام واشتعلت في صدرها لواعج الغرام، وثار موج ليلها بالعشق والهيام، وثار بين عقلها وقلبها الخصام، واحتدمت معركة الحلال والحرام، وأطلقت بينهما السهام، وانطلقت صبية حاسرة اللثام، وخلفها الحياء لابسا عباءة هزام، وأهلها نيام، ورغبة عارمة شديدة الضرام، وغمغمت والشوق في احتدام، يا ويح أمي وأبي وإخوتي الكرام، يا ويحهم يحاصرون بهجة الحياة، يا ويحهم ووقفت تخاطب المرآة، الوجه كالقمر والمقلتان ترسمان صورة الحور، ونظرت في الشاشة الصغيرة وأرسلت نظرتها المثيرة، وبدأت رحلتها الخطيرة. وبعد عام كامل ملتهب الأيام، الليل فيه ساهر منفلت الزمام، هلاله منشطر لا يعرف التمام، أمامه فاتنة جامحة الأحلام، تغوص في الزحام، تراقصت أمامها في الشاشة الأرقام، أرقام من؟ لا تسألي وجرب الكلام، وابتدأت حكاية جديدة، ورحلة طويلة وشقة بعيدة، وخبر تنشره الجريدة عن قصة لامرأة عنيدة تحدثت بلهجة شديدة منكرة أخلاقها الحميدة. تحدثت وكالة الأنباء عن صارم ليس له مضاء، تهزه صبية بارزة الجفاء في وجهها لأهلها ازدراء. وذات ليل غائر النجوم، هلاله يعيش في وجوم، وشاشة صغيرة عروضها مثيرة، خطيرة خطيرة، لأنها في لجة الظلام تعرض للأنام راقصة ممشوقة القوام، يدعونها أحلام وأهلها نيام. تغربت أحلام وأصبحت راقصة في مسرح الظلام وأهلها نيام. من أين جاءت هذه الفتاة؟ وكيف صارت دمية في هذه القناة؟ أجابت الفضيلة إجابة ثقيلة عن طفلة جميلة من أسرة نبيلة، تسربت في نفسها الرذيلة، وسافرت في رحلة طويلة نأت بها عن شرف القبيلة، تسللت في لحظة انهزام إلى مغارة الأوهام وأهلها نيام. هناك في الغياهب الكئيبة في ساعة مظلمة عصيبة، تحدثوا عن مهج مذابة، عن أسرة مصابة، وعن أب أفقده جنونه صوابة. هناك في غياهب الظنون تحدثوا عن أدمع تذوب الجفون، وأسرة أصابها الجنون، وامرأة غارقة في وحل المجون. هناك في الغياهب الثقيلة في ليلة نجومها هزيلة، راقصة عابثة الجديلة، كافأها شقيقها بلقب القتيلة، ورحلت والناس يهتفون إنا إلى الله لراجعون. وأغلق الستار وصائح من خلفه يصيح، لا تقتلوا بالغفلة الأزهار.
بارك الله فيك.
هذه القصة أيها الأحبة تؤكد لنا خطورة الإعلام، وتؤكد لنا دور الأسرة في المحافظة على أبنائها من هذا السيل الإعلامي الجارف. تفضل أبا عبد الله نختم هذا اللقاء الطيب.
بعد هذه القصيدة الرائعة للدكتور عبد الرحمن وفيها رسائل تربوية وإيمانية، أقول أيها المسلمون المؤمنون رجال ونساء، ها أنتم أمام شهادة من الله عز وجل ورسالة إيمان، تتقوا الله عز وجل في أبنائكم، في فلذات أكبادكم، في مجتمعكم، أمام ما يعرض وأمام ما تشاهدون، لأن المسألة مسألة إيمان، مسألة عقيدة وأخلاق، مسألة مبدأ. ألا فاستعينوا بالله عز وجل وجددوا العهد معه على أن نعيش حياة إسلامية، حياة تراقب الضمير ومصادر المعرفة، وحياة ملؤها الأمل في رحمة الله عز وجل، أن يرشدنا وأن يجعلنا مؤمنين متقين له سبحانه وتعالى، متبعين رسوله، وتحية لكم جميعا.
بارك الله فيك أبا عبد الله. مراقبة الله عز وجل وتقوى الله والحرص على فلذات الأكباد هي الوصية مني ومن أبي عبد الله، وإن شاء الله إننا جميعا ننفذها تنفيذا صحيحا. أحبتي، كان هذا هو الإعلام، وكانت هذه الحلقة. موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامجكم. السلام عليكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.